بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخي محمد حول الأشاعرة، يقول: ما هي مصادر الاستدلال عند الأشاعرة؟
الحمد لله رب العالمين. مصادر الاستدلال عند الأشاعرة أولا في الجملة يقولون نرجع إلى الكتاب والسنة، لكنهم يقدمون العقل في فهم الدلالات على النقل كثيرا كثيرا، وإن كانوا يأتون إلى النصوص في بعض الأحيان، فالعقل مقدم عندهم على النقل ويقدسونه جدا. ولهذا في باب الأسماء والصفات يضعون شرطا في باب الإثبات للصفات لا بد أن يدل عليه العقل وأن يجوزه العقل. الأمر الثاني، الأشاعرة لا يأخذون بخبر الآحاد في العقيدة، ويرون أن أخبار الآحاد ظنية والعقيدة يطلب فيها الجزم، ولهذا لا يأخذون بخبر الآحاد في العقيدة، وهذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، فإنه لا فرق بين خبر الآحاد وبين الخبر المتواتر في العقيدة وفي سائر الأحكام، لأن الجميع سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح وجب قبوله وأفاد العلم والعمل، لا فرق بين الأحاد والمتواتر. وإنما التفريق عند العلماء بين الأحاد والمتواتر فهو تقسيم اصطلاحي عند أهل العلم باعتبار طرق الحديث الواردة إلينا، فهناك ما يرد من الأحاديث إلينا عن طريق الواحد، وهناك ما يرد عن طريق الاثنين، وهناك ما يرد عن طريق الثلاثة ما لم يبلغ وما لم يبلغ التواتر، وهناك ما تواتر الجمع من العلماء على روايته. هذا فقط تقسيم للأخبار باعتبار الطرق الواصلة إلينا لا باعتبار عمل، فإن العمل يجب بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان الحديث آحادا. وأنتم تعلمون حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهو حديث في الأمة مشهور متلقا بالقبول داخل في كثير من أبواب العلم. فقول برد خبر الأحاد في مجال الاعتقاد إنما هي قاعدة أحدثوها لرد جملة من اعتقادات أهل السنة والجماعة بزعم أنها لم تثبت بالخبر المتواتر، ففي هذا الأصل أيضا خالفوا أهل السنة والجماعة. وفي الأصل الأول وهو تغليب العقل في كثير من المسائل على النقل، مخالفة أيضا لمنهج أهل السنة والجماعة الذين يقدمون النقل على العقل ويرون أنه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وثالثا فإنهم أيضا أي الأشاعرة سلكوا مسلك التحريف في فهم نصوص الكتاب والسنة، فحرفوا النصوص بزعم أنها لا توافق العقل ولا تتفق معه، وأن إثبات هذه الصفات إنما يقتضي تجسيما، ولهذا لابد أن ينفى كون الله عز وجل جسما. كذلك أيضا فإنهم لجأوا إلى منهج التفويض كذلك في بعض الأمور. كذلك أيضا هؤلاء يعتمدون على طريقة المتكلمين، على طريقة المتكلمين، فقد تأثروا بالطرق الكلامية لا سيما في باب الأسماء والصفات والإيمان والقدر وغير ذلك. كذلك أيضا الأشاعرة عندهم إهمال شديد في باب توحيد الألوهية، ولهذا فإنهم في غالبهم الأعم لا سيما من المتأخرين صوفية، فهم صوفية يلجؤون إلى القبور ويعظمون الأولياء كما يزعمون والصالحين، ويدعون كما نحن نرى هذا مشاهدا. فحاصل الأمر أنهم ليسوا على مصادر الاستدلال التي عند أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وتقديم النقل على العقل مع عدم معارضة العقل الصريح، ونسبة الاعتقاد إلى ما كان عليه النبي والصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. ولم تكن هناك أشاعرة على عهد رسول الله ولا على عهد الصحابة ولا في القرون المفضلة، فكم فماذا كان الناس على ذلك؟ إذا كان مذهب الأشاعرة هو المذهب الذي ينبغي أن يلتزم، فنقول ما مذهب الصحابة إذن؟ ألم يكونوا على طريق النجاة؟ وكذلك كان التابعون وتابعوا التابعين. فعلى كل المصادر التي يرجع إليها الأشاعرة في الاستدلال تختلف كثيرا عن المصادر التي يرجع إليها أهل السنة والجماعة. ومسألة مصدر الاستدلال مسألة مهمة جدا وفارق عظيم جدا وكاشف جلي بين الفرق. فإذا كان النبي يقول كلهم في النار إلا واحدة، فلتعلم أن هذه الفرق كلها إنما ضلت بسبب مصادر الاستدلال وانتزاع المنهج. من أين نأخذ هذا المنهج؟ فهم يغلبون العقل ويغلبون أقوال أئمتهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم أهل آثار، فعرفوا معتقدهم بالآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم سلف الأمة، فهم يرفعون منهجهم إلى الصحابة بحق وإلى التابعين ولتابع التابعين بصدق، فتراهم يذكرون الآثار عن كل هؤلاء، ولهذا كانوا الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، والله أعلم.